الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا فيما مضى عن أهمية العلم الشرعي والعلم الذي يتصل بنهضة الأمة الحضارية وإزالة أمية التخلف عنها، وهذا يقتضي أن تصاغ المناهج التعليمية لتوحيد كما أشرنا شعاب المعرفة ومصادر العلم، وأن نجعل الجسور ممتدة والرباط محكم والصلة وثيقة بين مفردات هذا العلم، وأن نزيل هذه القطيعة البائنة التي أثرت في مسيرة الأمة. بيد أن هذا العلم لكي يثمر ثمرته لابد أن تكون المناهج قادرة على إيجاد الشخصية المبدعة، فإن التقليد وحده يشكل عائقا كبيرا أمام هذه النهضة الحضارية في الأمة. والتقليد من وضع القلادة، والتقليد ليس بعلم، يترسم فيه الإنسان خطى غيره بغير بينة ولا هدى ولا كتاب منير. أصحاب الإبداع وما يتولد عندهم من ريادة ومن تجدد ومن فاعلية وحدهم هم الذين يستطيعون أن يقدموا كسبهم وإضافتهم في مسيرة هذه الأمة. كان الإمام ابن مالك يقول في أول كتاب التسهيل في النحو: إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. الله تعالى يقول: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لا تقف عند حدود ما أنتجه إبداع من سبقك، ولكن سائل نفسك ما هو الدور الذي يمكن أن تضيف به من علوم ومعارف في مسيرة أمتك. الإبداع أمر مطلوب، وهذا العلم الذي تنهض به الأمة في عطائها الحضاري لا يمكن أن ينال بهمم وضيعة وبطاقات متجمدة، يحتاج أن نمنحه أغلى ما نملك وأنفس ما نجد من الجهد، من الطاقة، من الوقت. كيف استطاع علماؤنا السابقون أن يخلفوا لنا هذه الثروة المعرفية في العلوم والمعارف، مع أن الأسباب التي انبسطت لدينا اليوم وتعددت وسائلها واسترخت بها طاقاتنا لم تكن متاحة ولم تكن ميسرة لهم، ولكن بذاك الإخلاص وتلك الهمم التي كانت تسمو إلى الثريا استطاعوا أن يفعل الكثير وأن ينجز لنا هذا العطاء العلمي. انظروا إلى تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، آلاف الصفحات أرخ فيها لعلمائها وفقهائها وشعرائها وأدبائها من أهلها وممن ورد عليها من غير أهلها، وختمه بذكر شهيرات النساء. ها هذا جزء مما خلفه ذلك الحبر الكبير. وانظر إلى تاريخ الطبري وتفسيره كيف كان يعدو من مجلس إلى مجلس، يقول كنا نعدو كالمجانين. والإمام النووي الذي في الأربعينات من عمره وخلف لنا هذه الكتب التي سارت بها الركبان ببركة يعني نيته وخلوص مقصده من التبيان في آداب حملة القرآن والأذكار ورياض الصالحين والأربعين النووية وشرح مسلم وغير ذلك مما هو معروف، وكيف خلف لنا أبو حامد والغزالي هذه الثروة وهو قد مات مبكرا في عمره، وهلم جرى هذه النماذج الحية. لكن الهمم العالية حينما تتطلع إلى الثريا لا يقف دونها حائل، فالمنظومة التعليمية ينبغي أن تضع الرؤية الشاملة التي ترتبط بتنمية الأمة، وفي نفس الوقت تكون طبيعة المناهج والمناخ يحث على الإبداع ويستعلي بهذه الهمم في مسيرة الأمة. وجدنا إماما مثل الحاكم النيسابوري ألف المستدرك على الصحيحين بعد أن تجاوز 90 من عمره، قال ألفته من ذاكرتي، فيه من الأحاديث ما لا يوجد في مثل هذا الكتاب إلا في هذا الكتاب. ثم رجع يبيض هذا الكتاب فوافته المنية حين بلغ سدس هذا الكتاب بعد أن تجاوز 90 من عمره. الإمام الكاساني ألف بدائع الصنائع في الفقه الحنفي 7 أجزاء ضخمة لا يستغني عنها، فقيه ألفه مهرا لزوجته التي اشترطت عليه أن يكون كتابه مهرها أن يكون مهرها كتابا في فقه أبي حنيفة. والناس الآن يتبارون في آخر موديل للسيارات ونحو ذلك، الهمم كانت عالية. ابن القيم زاد المعاد ألفه وهو في حال سفر 5 مجلدات، وقال هذه كلمات يسيرة لا يستغني عنها من له أدنى همة بمعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ألفتها والقلب معلق بحال السفر والهمة قد تفرقت شذر مذر وكتاب المعين مفقود. ترغيب والترهيب للمنذر في حال سفر، كثير من الرسائل ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بين مغيب الشمس وليلتها، يؤلف كتب جامعة حاوية لمعارف وعلوم رؤية موسوعية. يقول كتبت ما يحضرني الساعة. ابن الجوزي وما خلفه من كتب قالوا قسمت الأوراق التي كتبها على أيام حياته، فوجدوه أنه يكتب كان بمعدل 4 كراريس في اليوم والليلة. أبو الوفاء ابن عقيل كم ترك لنا في كتاب الفنون الذي أودعه التفسير والحديث والفقه والأصول والشعر والعروض وغير ذلك. الهمم همم كانت عالية. الزمخشي يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. ثم كانت عالية في طلب العلم. وذلك كان أحد شيوخنا يذكرنا ونحن طلبة في الجامعة نتلقى العلم الشرعي في كلية أصول الدين في جامعة الإمام، يذكرنا مستنهضا تلك الهمم: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. يستنهض هذه الهمة. فأقول السلف يعني لم تكن متاحة لهم هذه الإمكانيات، ولكن سدوا هذه الفجوة مع خلوص النية بعلو الهمة. واليوم تيسرت وانبسطت لنا هذه الإمكانات المتاحة في تلقي العلم، بل أصبح العلم كالمائدة تقرب إلينا، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، بوسائل جذابة سمعية ومرئية ومقروءة تلخص لنا الكثير من هذه المعارف والموسوعات، ولكن أيضا الهمم تتضاءل عن أن تقدم إبداعا ونعيش في فقط فيه عالة على جهد الأقدمين. ولذلك قالوا ليس على العلم أضر من قوله ما ترك الأول للآخر، بل الصواب عندنا كم ترك الأول للآخر. ما تقول ليس بالإمكان أبدع مما كان، تقول هنالك في مسيرة الأمة محطات لا بد أن نضيف إليها من كسبنا الشيء الكثير. فأعتقد أن الانتفاع بقيمة الوقت والحرص على أن نستخدمه في أجل ما يمكن حسب ترتيب الأولويات والأسبقيات في قضايا العلم والمعارف، وأن نتجنب المنهج التلقيني الذي يقوم على حشو الأذهان بجملة من المحفوظات لا تنتج العقل المبدع الذي يتأمل وينظر ويفكر ويتدبر ويجلو بنظره ويستخرج الحقائق، وأن نجعل الحوار سبيلا لمنهج التلقي بالأخذ والعطاء، فنربي هذه الملكة الإبداعية. ستظل أيضا الأمية غالبة بوجه من الوجوه، لأن القضية هي إنما تعود إلى إصلاح منهج التفكير، ولا تقتصر فقط على كمية المعارف والعلوم التي نغذي بها عقول الشباب، وبالتالي فيكون الإنسان كمن يحمل زاملة للأسفار ولا يملك منهج التفكير الصحيح، ويحمل معه الرؤية النقدية التي يوازن بها بين الصواب والخطأ وبين الغث والسمير. أيها الأحباب، مجرى التاريخ يحفر مجراه ويعمقه أهل الريادة والإبداع، والهمم وإن تضاءل معها البناء البدني تستطيع أن تفعل الشيء الكثير. القسطنطينية فتحت على يد محمد الفاتح، لم يتجاوز عمره 23 سنة، وقد صح فيه الحديث لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وقد تاقت نفس أبي أيوب الأنصاري أن يكون صاحب هذا الفضل، فادخره الله تعالى لهذا الشاب محمد الفاتح. السند فتحت على يد محمد ابن القاسم الثقفي، وعمره لم يتجاوز 17 عاما. إن السماحة والمروءة والندى لمحمد ابن القاسم ابن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولده. في طلب العلم كانت الهمم متوافرة. البخاري يروي لنا ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد، خشي أن يموت قبل أن يسمعه. رحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر من الشام إلى مصر ليسمع الحديث. وجدنا موسى عليه السلام كليم الله ومن أولي العزم من الرسل يركب البحر ليلقى العبد الصالح، ويظهر منه بثلاث مسائل: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرحلة في طلب الحديث وفي طلب العلم كانت من أدبيات علمائنا. إمام الشعبي عامر ابن شراحيل الهمداني الكوفي الشعبي، وهو من تلاميذ ابن مسعود ومن أعيان الكوفة ومن أئمتها الكبار، قيل له أن أصبت هذا العلم، قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. شوف هذه الهمة العالية، بنفي الاعتماد التوكل على الله عز وجل والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. يبكر لأن مع البكور البركة. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يبارك لأمته في بكورها. أبو العالي يقول كنا نسمع الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى إلا أن نأتي المدينة فنتلقاه كفاحا عنهم. يسافرون إلى العراق إلى الكوفة إلى بغداد إلى الشام إلى مصر إلى اليمن، فجعلوا الرحلة في طلب العلم واحدة من أدبيات هذا العلم ومن آدابه، فيقطع هذه المسافات ويجالس العلماء ويأخذ عنهم العلم وبركة العلم وأدب العلم. أقول مع انقطاع تلك الأسباب تيسر لهم أن يخلفوا لنا هذه الثروة الباذخة المضياف، ونحن علينا أن نتشبه، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. وعلينا أن نجدد في عطاء هذا العلم والمعرفة. صحيح اليوم المعرفة الموسوعية لم تعد متيسرة كما كانت، وجاء ما يسمى بعصر التخصص الدقيق، وإن كنا نريد أن تكون الجسور موصولة بين العلوم والمعارف، ولكن الأمة لا تنهض إلا بهذه الريادة التي نحققها. ثم إن هذا العلم يحتاج إلى أن يتجدد بما نقدمه من اجتهادات معاصرة لما طرأ من مشكلات في حياة الناس لا يمكن أن نجيب عنها فقط بعقول السابقين، فإن الزمان غير الزمان، وإن المشكلات غير المشكلات، وإن البيئات غير البيئات. وقد اجتهد علماؤنا رحمهم الله رحمة واسعة لزمانهم وبيئاتهم ومشكلاتهم، وعلينا أن نجتهد متسلحين بتلك الأدوات من المعرفة وبتلك الطرائق من مناهج الاستنباط ومسالك النظر، لنحقق اجتهادا إنشائيا ينشئ من الأجوبة الشرعية من خلال أدلة الأصول ما يجيب على هذه الهموم والقضايا المعاصرة. فنحن نتحدث عن خلود الشريعة وعن صلاحيتها للأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال، وهذا وجه منه يتحقق من خلال العلم والمعرفة والعطاء الاجتهادي الذي يقدم من خلال هذا الاجتهاد أجوبة لهذه الهموم التي جدت في حياة الناس. والقاعدة المعلومة أن النصوص متناهية وأن الحوادث متجددة وأن التجارب في اضطراب، فيمكن أن نقدم الاجتهاد الإنشائي ويمكن أن نقدم الاجتهاد الانتقائي الذي ينتقي لنا من خلال آراء السابقين ومن تراثهم الزاخر ومن اجتهادهم النظير، نتخير أقرب هذه الآراء رجحانا وأرعاها لتحقيق المصلحة الشرعية في زماننا. وقد يكون اجتهادا مركبا بين البعد الإنشائي وبين البعد الانتقائي. هذا الاجتهاد الذي لا نكتفي فيه بفقهاء الشريعة وحدهم، وإنما نضم إليهم خبراء الواقع، ونحقق اجتهادا جماعيا يجمع بين فقهاء الشريعة وخبراء الواقع. لأن العلم الشرعي والعلم الواقعي هم يشكلان الركن الأساسي للفتوى الصحيحة. والفقيه كما يقول ابن الإمام ابن القيم هو الذي يزاوج بين علم الواقع وعلم الواجب. وكم من فقيه قد يكون عالما بالنصوص، خبيرا بدلالتها، متمكنا من طرق الاستنباط، لكنه قد يجهل الواقع بتحدياته بظروفه بمآلاته بتعقيداته. فلا يتصور الواقع التي ينزل عليها النص الشرعي. وقد يكون خبير الواقع ملما بهذا الظرف وذلك العرف والتحديات التي تكتنف مسيرة الأمة، ولكنه يغيب عنه الوعي بعلم الشريعة في نصوصها الجزئية وفي مقاصدها الكلية. فنحتاج في مسيرة العلم والعطاء الحضاري أن نحقق هذا الاجتهاد المركب من فقه الفقهاء ومن خبرة الخبراء. نحتاج إلى أن نعرف الواقع الذي يتنزل عليه الحكم الشرعي، وبهذا الاجتهاد نستطيع أن نقدم حلولا من رؤية الإسلام ومنهجه وعطائه لا من خارجه. وبهذا نستطيع أيضا أن نقطع الطريق على أدعياء العلم الذين ينسبون إليه ما ليس فيه، لأنهم لم يتضلعوا فيه ولم يأخذوه من مصادره. ونقطع الطريق أيضا على أدعياء الاجتهاد الذين يريدون باسم الاجتهاد المعاصر أن ينسفوا الثوابت ويهدموا المسلمات ويفتتوا الأمة ويقطعوها عن جذورها الشرعية وعن أصولها النصية باجتهاد لا أساس له من الواقع ولا صلة له بأصول الشريعة، فيكون هذا من باب الهد وليس من باب البناء، ومن باب التدمير وليس من باب التحرير، ومن باب التخدير وليس من باب التأصيل الذي يصل ماضي الأمة بحاضرها وتستشرف من خلالها المستقبل. هؤلاء الأدعياء الذين قال عنهم إقبال إنهم يريدون أن يجلبوا الحجارة من أوروبا للبيت العتيق، والبيت العتيق هو بيت عتيق لا يتجدد بمثل الحجارة الوافدة إليه من أوروبا. وكما عناهم أديب العربية الرافعي قال يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر، وكما قال أمير الشعراء لا تحذو حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمر منكرا، ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمرا من كل ساع في القديم وهدمه وإذا تقدم للبناية قصرا. إذن نحن نحتاج إلى اجتهاد معاصر من راسخين في علوم الشريعة يجمعون بين النظر إلى مقاصدها الكلية مع نصوصها الجزئية، وإلى معرفة قواعد الشريعة من مثل أن المشقة تجلب التيسير، وأن عموم البلوى من موجبات التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. يفرقون بين مستوى تدين الفرد ومستوى تدين الجماعة ومستوى تدين الأمة، يرعون مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وإدراك لهذا الواقع وتعقيداته المحلية والإقليمية والعالمية، ليقدم لنا اجتهادا يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر، يرعى ثوابت الشرع ويدرك متغيرات الواقع، يثبت في الأصول ويكون مرنا في الفروع، يحقق لنا هذه المزاوجة التي افتقدها كثير من العلم الشرعي المعاصر، إما علم انكفاء واكتفاء بالماضي، أو علم انقطع عن تراث السلف بأن ركن إلى ما جاءنا عن الغرب. ونحن نريد أن نزاوج بين هذا العطاء، لأننا أمة تراكمية لا ينفصل علم الحاضر عن علم الماضي وعن استشراف المستقبل. هذه الأمة التراكمية يبني فيها اللاحق على جهد السابق، ونقول في تراثنا أن شعارنا هو التقدير دون تقديس أو تبخيس، ونقول كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد قال بعضهم يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا، فنحن امتداد طبيعي لجهود أسلافنا، ونقدم كسبنا في ضوء العطاء الحضاري لأمتنا، وبذلك ترشد المسيرة ويسدد الخطو ويقوم المعوج في سبيل نهضة حضارية شاملة لأمتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وإلى حب الخير دعانا وإلى